الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم أن بينا خلاصة لمراتب الحكم التي تكون في المرحلة الأولى منه وهي مرحلة الأسباب. ذكرنا أن مراحل الحكم يمكن أن تلحظ في عدة مراحل. المرحلة الأولى منها هي الأسباب، وذكرنا أنه يوجد عدة مراحل نعددهن حتى نكون على بينة مما سنبحث في المستقبل، ثم نقف عند واحد منها. أولا الملاك والمصلحة والمفسدة، ثانيا الحسن والقبح، ثالثا الإرادة والكراهة، رابعا الحكم الإنشائي، رابعا الحكم الإنشائي، وخامسا الحكم الاقتضائي، رابعا الإنشاء، خامسا الحكم الإنشائي الذي يتفرع على الإنشاء، سادسا الحكم الاقتضائي. على أي حال هذه سلسلة تكون أمامنا حتى نعرف احنا طريقنا البحثي بأي اتجاه. المرحلة الأولى بالحقيقة احنا تحدثنا مفصلا عن مسألة تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، وكان الغرض من البحث هو تبين هل أن الحكم ينشأ من مصلحة. كانت نتيجة البحث نعم أنه لا بد له من منشأ مصحح عليه ويمثل العلة للحكم التي تكون في الفعل بناء على التبعية، وأن تكون في غيره بناء على عدم التبعية ولو في بعض الأحيان، وحتى إذا لم نبنى على التبعية بمعنى الموجب الكلية فهذا لا يعني أنه لا توجد مصالح ومفاسد في المتعلقات، وإنما لا يعني أن هناك ضرورة تحت كل حكم من أن هناك مصلحة ومفسدة في متعلقه. يعني نفي الضرورة كان البحث، نفي الموجب الكلية. ذاك البحث كله بالحقيقة هو بحث ثبوتي، العلاقة بين المصالح والأحكام ثبوتا واقعا، ما هي العلاقة؟ الآن عندما نذكر أن أول مرتبة من مراتب الحكم هي المصلحة والمفسدة، هذا ليس بالضرورة أن يكون في الفعل نفسه، فمعناه هذا المطلب ليس مبتنيا على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، يعني حتى لو كان في غير الفعل، لكن بالنتيجة لابد أنه توجد مصلحة. وفي هذا المجال ذكرنا في البحث السابق العلاقة بين المصلحة وبين الحسن والقبح، لا نعيد. قلنا أن المصلحة هي تمثل منشأ، عادة يكون منشأ تعليليا للحسن والقبح. الحسن والقبح الذي هو من شؤون العقل النظري، العقل العملي، متأخر عن المصلحة والمفسدة التي هي من شؤون العقل النظري. الكلام المهم في المطلب اللي احنا نجد ان هناك حاجة ماسة إليه هو اننا كيف نعرف المصلحة، يعني مقام الإثبات لهذه المرحلة. وقبل أن ندخل في هذا الأمر، قد يكون المنشأ في أهمية معرفة المصلحة والأثر العملي له هو يرجع إلى معرفة الأحكام. يعني إذا قلنا أن المصلحة إذا موجودة يعني لابد أن تترتب عليها اللوازم، فإذا وجدت المصلحة مثلا الملزمة لابد أنه يكون الفعل حسنا، حسنا ملزما عقلا، فإذا كان حسنا فلا بد أن يريده المولى، فإذا أراده فلا بد أن يشرع له، وإلى آخره تتسلسل العلل حتى نصل إلى الحكم الشرعي. فلهذا الاهتمام بمعرفة المصلحة والمفسدة يكون له أثر عملي لإثبات الحكم الشرعي أو نفيه. طبعا هذا المطلب هو محل الكلام، هل أن معرفة المصلحة والمفسدة تقتضي إثبات الحكم، تكون منشأ تاما لإثبات الحكم أو لا؟ هو هذا الذي نريد أن نركز عليه، يعني ترتب الأثر هو محل، يعني ربما لا نصل إليه، يعني هذه الثمرة العملية ربما لا تتحقق في بعض الأحيان. على أي حال، معرفة الملاك والمصلحة والمفسد هذه عادة الإنسان هو يدرك بعض الملاكات والمصالح والمفاسد في الأفعال، فإذا لاحظ مصلحة في فعل محكوم بحكم من الأحكام ووجد أن مصلحته أوسع من الحكم أو أن مصلحته أضيق من الحكم، فهل يمكن أن يفترض أن الحكم يكون أضيق مما ورد بناء على المصلحة؟ خصوصا شاع على الألسن أن العلة تعمم وتخصص، فإذا هو عرف العلة للحكم المفروض أنه يبني على أن الأمر يتسع ويضيق على هذا الأساس، ويكون هذا أحد المداخل لمعرفة الأحكام الشرعية، يعني تكون معرفة المصالح والمفاسد من مداخل معرفة الأحكام الشرعية وأدوات المعرفة للأحكام الشرعية. على أي حال، هنا لابد من التوجه إلى أن العقل حتى وإن أدرك مصلحة ما في فعل نزلت فيه الأحكام صريحة، فهو بإدراكه لوجود مصلحة ما لا يملك أن يجزم أن هذه المصلحة هي منشأ الحكم، لا يتمكن أن يجزم بذلك. لماذا؟ لأنه الأحكام في بعض الأحيان لا تكون ناشئة من خصوص هذه المصلحة، يصير تفكيك بين المصلحة المدركة وبين الحكم، ولو لأجل أن هنالك شرطا أو أن هنالك مانعا لا بد من تحققه مع هذه المصلحة، أو لا بد من عدم تحققه مع هذه المصلحة كي ينتج الحكم. الوصول إلى العلة التامة عادة منسد، بابه منسد، لأنه احتمال أن يكون هذا مقتضي، احتمال أن يكون هذا يحتاج إلى متمم، احتمال أن تكون مرتبة من هذه المصلحة هي المنشأ للحكم، وإلى آخره من الاحتمالات اللي هي في نفس الفعل التي لا يسع الإنسان أن يجزم بها إذا كان منصف. بل نبهتنا النصوص وأرشدتنا إلى أنه في بعض الأحيان قد تكون المصلحة تامة ولكن لا يترتب عليها الحكم الشرعي لجهات لا ترتبط بالفعل نفسه، وإنما تكون مرتبطة بالمخاطب بالحكم والمحكوم بالحكم، يعني بالمكلف. على سبيل المثال، ورد في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق، فمن رفقه بعباده تسليله أضغانهم ومضادتهم لهواهم وقلوبهم، فهو يعني يزيل ما في قلوبهم من أضغان. هناك بعض الأحيان صعوبات، ولكن هو سبحانه وتعالى من رفقه يزيل هذه الأمور عنهم ومن رفقه بهم، ويذكر شاهدا على ذلك، ومن رفقه بهم أنه يدعهم على الأمر يريد إزالتهم عنه، يعني تام القضية، هناك إرادة لإزالتهم عنه. وعادة من تكون هناك إرادة يعني هناك مصلحة ملزمة، بحيث هي جعلته تعالى يريد إزالته عنه أو إزالتهم عنه، يريد يدعهم على الأمر يريد إزالتهم عنه رفقا بهم لكي لا يلقي عليهم عرى الإيمان ومثاقلته جملة واحدة فيضعفوا، فإذا أراد ذلك نسخ الأمر بالآخر فصار منسوخا. يعني أن المصلحة في بعض الأحيان تكون تامة بحيث موجبة للإرادة، ولكن لأنه هذا الأمر قد يمثل عبئا ولو في مرحلة ما، قد يمثل عبئا على المكلف فيخفف الأمر عنه ولا يكلف به. يعني ماذا إذا نرجع نقيم هذه الحالة التي تحدث عنها الرواية والتي هي لها مناشئها العقلائية؟ ربما إحنا لو للرواية ما نلتفت، نغفل، كأنه نفترض أن هناك الشريعة جاهزة، هذه الشريعة مباشرة لازم تنزل من السماء تلقى إلى الناس، الناس هم لابد يطبقوها مثل قالب، كأنه راح يترتب الأمر. بعد ما محسوب قضية التدرج اللي هي ربما وردت في نصوص أخرى أن الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ذاك هو يرجع من جانب الالتزام والعمل ولعله المعرفة أو في مقام الاستجابة للأحكام الشرعية، هنا لا، في مقام التشريع أيضا هناك تطبيق لهذه القاعدة. ففي الحقيقة ماذا سيحصل؟ يحصل تزاحم بين الملاك الملزم في الفعل وبين ملاك الإرفاق، اللي واضح أنه من الملاكات التي لها رعاية خاصة عند الله عز وجل بحسب هذه الرواية وبحسب نصوص كثيرة. احنا عندنا تأكيد على الرفق، أصلا باب الرفق في الكافي راجعوه، شوفوا شقد نصوص مهمة هي تبين أهمية هذا الأمر عند الله عز وجل. فهذا الأمر عندما يجتمعان يصير تزاحم بين الملاكين، لكن مو هذا التزاحم المعهود، هذا يسمون تزاحم الملاكي، يعني ما قبل التشريع. تزاحم الملاكي يعني هو تضاد مقتضيات الملاكات اللي هي عادة الملاكات مقتضي، كل واحد منها مقتضي، فله مقتضى، تضاد ملاكات الأحكام فيما بينها في اقتضاءاتها. فالحكمة الإلهية هي ترجح ما يكون أولى وأهم وأنسب الحكم، معرفة حدود ودرجات مصالح الملاكات، هذه أمور هي بطبيعة مغلقة على الإنسان، لا يتسنى له أن يعرف حقائق. هو أصل معرفة أن هذا الملاك ملزم أو لا، وهذا قلنا أنه هذا باب مغلق، يعني واصل إلى هذه الدرجة. لو فرضنا واحد يقول في لحظات نادرة أن يصير عندي قطع، وقطعي ناشئ من مناشئ حقيقية مثلا، لا بأس،
إذا
انسداد كبير يوصل، لا عفوا منسد يعني، وما يقدر يعرف، ما له علاقة بذاك المصطلح. زين، الأصل هو تحديد حد القضية هو مشكل. ثم إذا التفتنا إلى أن الملاكات تتزاحم في اقتضاءاتها راح يصير الأمر أشكل، لأنه هو ما يدرينا ربما في مورد معين هنالك مصلحة، لكن هنالك في مقابله مصلحة أخرى تقتضي تأجيل هذا الحكم، تقتضي عدم بيان هذا الحكم أو أي سبب من الأسباب الأخرى. كما أنه في بعض الأحيان أنتوا هذا بعد شائع عندنا في بحوث الفقه، أنه بعض الأحيان يصير عندنا مانع من بيان الحكم للتقية وأمثاله، وهذا مأخوذ من نظر الاعتبار، هذا مانع في مقام البيان والإخبار، لكن ربما بعض الأحيان يصير مانع في مقام التشريع أصلا، هو قبل التشريع يكون هنالك مانع. إذا تفهمنا هذا الأمر سنصل إلى نتيجة أنه عادة العقل قاصر عن إدراك المصالح والمفاسد، لا بالجملة بمعنى أنه لا يتمكن أن يدرك أي جنب فيها مصلحة ومفسدة، لا لا، هذا كلش مو دقيق. العقل يدرك يلمس هذا الأمر، ولكن قاصر عن إدراك المصالح والمفاسد إلى حد بحيث تتحقق بها هذه المرتبة الأولى من مراتب أسباب الحكم الشرعي، يعني كون هذه المصلحة تم فيها السبب للحكم الشرعي، هذا هو الأمر المغلق الذي لا يتمكن العقل من الوصول إليه عادة. فالإنسان لا يغتر يصور نفسه أنه أدرك شيئاً، يعني بناء أنه اللي هو وصل إلى المصلحة الملزمة، هو مو محض أنه هنالك مصلحة أو فائدة في فعل من الأفعال يكفي لأن يكون سبباً للتشريع. اللي يكون سبب للتشريع المصلحة لازم ترتقي تكون ملزمة، ولا بد أن تكون بحد بحيث ما يوجد مانع منها في اقتضائها وتسبيبها للحكم في عالم المصالح والمفاسد، ولا يكون هنالك تزاحم في الملاكات. وهذا الأمر ربما بعض الملاكات أصلا ما يلتفت إلها الإنسان، ما يدركها الإنسان، يغفل عنها، لا يلتفت إليها إلا بعد أن ينبه إليها من قبل الشارع ومصدر العلم الخاص الذي يأتي إلى الأنبياء وأوصيائهم صلوات الله عليهم أجمعين. إذن العقل الباب مغلق عليه عادة. قد واحد يقول لا، احنا ربما نعرف المصالح من خلال الشارع نفسه، هو يبين لنا الأمور، وهذا هو الأمر الذي يشيع وكذا. احنا في الجملة نقبل ذلك، انه اذا بين الشارع يعني قطعا انه بياناته هو العارف بما يقول وعنده العلم الخاص، فحتى لو لم نفقه بالتفصيل بعض المصالح وبعض العلل، احنا بالنتيجة ليس لنا مع الشارع الا التصديق. طبعا هذا مو تسليم بمعنى العمل، وانما هو التسليم بمعنى التصديق، لان هو يخبرنا عن امر تكويني فنصدق، هذا بلا اشكال. ولكن يا ترى اذا اخبرنا الشارع عن علة، هل هذا يكفي لأن يثبت لنا تحقق المرتبة الأولى من مراتب أسباب الحكم، أو هذا أيضا لا يكفي لتحقق الأثر وترتب الأثر للمسألة، وهو أننا سنكون إذا عرفنا العلة سيترتب على ذلك أن الحكم يتسع ويضيق على أساس العلة؟ هذا أيضا عادة لا يمكن الوصول إليه، وهنا نحتاج إلى شيء من سعة الصدر. البشر عنده نهم للمعرفة، فإذا توصل إلى نتيجة أنه أنت ما راح تقدر توصل، هذا الأمر لا يتلائم مع نهمه إلى المعرفة، بل لا يتلائم مع كبره وادعائه المعرفة. ثقيل على النفوس، أنا أعلم بعض الأحيان هي الحقائق تكون ثقيلة. فلنتأمل، احنا ناخذ مثال وردت فيه تعليلات واضحة في السنة، واضح يعني بعض الأحكام أصلا ما وردت فيها تعليلات إلا إشارات. عندنا مورد من الموارد هذا من أكثر الموارد التي وردت فيها تعليلات. خلنا نأخذ هذا المثال نطبق عليه هذه الفكرة. حكم الزكاة. الزكاة ورد في النص الذي قرأناه في خطبة الزهراء عليها السلام أنه الزكاة تزييدا وفرض الزكاة فرض ويذكر فرض كذا كذا والزكاة تزييدا للرزق أو في الرزق. فإذا صار المفعول لأجله الذي شرعت له الزكاة والعلة اللي هو بحسب ظاهر العلة وبحسب الإطلاق نبني على أنه هي هاي العلة المنحصرة ما يوجد غيرها لا يوجد غيرها شنو هو نماء أو تزييد الرزق. فإذا المصلحة في الزكاة لمن تعود في تشريعها لبهذلها إن هو الرزق راح يزيد. ولكن نجد في رواية أخرى روى الصدوق عن أبيه رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن حفص عن صباح الحذاء عن قثم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل 1000 درهم 25 درهما لم يكن أقل منها أو أكثر ما وجهها يسألون الذين يعرفون الحقائق. قال إن الله تعالى خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وعلى غنيهم أو لعله علم غنيهم وفقيرهم بس هو مكتوب على في هالنسخة اللي عندي الظاهر وعلم غنيهم وفقيرهم فجعل من كل 1000 إنسان 25 مسكينا يعني كان نسبة الفقر هي هذه فجعل من كل 1000 إنسان 25 مسكينا فلو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم وهو أعلم بهم. يعني ماذا؟ يعني أن العلة لتشريع الزكاة ترجع لماذا؟ للآخر الفقير. المصلحة والحكمة في تشريع الزكاة ليست لتنمية المال وإنما هي لسد عوز الفقراء بحسب النسبة التي يعلم بها الله عز وجل. نانا ابتداء أن النسبة اسمحوا لي أن النسبة ثابتة لو متغيرة من لحن الكلام كأنه نسبة ثابتة. من جانب آخر أن ظاهر الحديث السابق أن العلة ترجع إلى صاحب المال بينما ظاهر هذا الحديث أن العلة ترجع إلى المستحقين للزكاة. فإحنا ماذا نفعل؟ نقول نجمع بينهما مثل ما نجمع الجمع العرفي مو هكذا؟ هذا لعله تردون تقولوا نجمع بينهم. بالنتيجة تحديد المقدار وتعليله مو بس تحديده تعليله مرتبط بمن بالمستحقين صحيح؟ يعني هو بيّن علة جعل الزكاة بهذا النحو لأنه الضابطة رجعت إلى المستحقين أصلا ما قال أنه المال ينمو يزيد وهذا أخو به دلالة على هذا الجانب. فالجمع بينهما يقتضي البناء على أن كل منهما جزء السبب بأن برفع اليد عن ظهور كل منهما في أنه العلة التامة. وهذا الأمر هذا الجمع العرفي له ما يناسبه. طبعا لا تغفلون عن هذه النقطة أنه هنالك في الرواية التي قرأناها أمران. الأمر الأول أن العلة ترجع إلى المستحقين والأمر الثاني أن الشارع شخص حدود العلة فمن يقول أنا أشخص أمرا آخر، يعني هو راح يحقق يعرف علة الزكاة، لو لا راح يختلف مع الشارع في تحديد علة الزكاة. يقول هكذا هو حدد. يعني لو كان الراوي يريد يقول للإمام أني إذا رأيت الناس قد استغناوا فأنا ما أعطي للألف في مقابل الألف 25، أنا أعطي 20 أو 10، الإمام يرد بحسب ظاهر الرواية. ليش؟ نقول أنا قلت أن الله هو علم هذا الأمر، يعني أنت تتحدث عن علمك وأنا أحدثك عن علم الله، يعني راح يكذب ما ذكر، صحيح لو لا؟ وهذا هو هذه النكتة بخصوصها، هي هذه تغلق الباب على ترتب الثمرة، وإنما هذه تخبرنا عن العلة بدون أن تعطي أي مجال لافتراض علة سواها، يعني أن تتسع أو تضيق. لأنه ماذا قال؟ الله علمه. فواحد يقول لا أنا علمت شيئا آخر، واحد يقول علمته في مقابل علم الله، يعني ماذا؟ يعني لا يصدق. بينما الرواية ظاهرها ماذا؟ أنها هي حسمت الأمر. زين كيف؟ ربما هو في علم الله أنه لو كان الناس يلتزمون بالزكاة هو كان يصير نسبة الفقر هي هذه، لكن لأن الناس ما يلتزمون إنما راح يقل العمل، راح يقل البطالة، راح تكثر إلى آخره من الأسباب الأخرى يصير هذا. فهو من يقول علمه مو إلا علمه خارجا، علمه بحسب نظامه الإسلامي بحسب شريعته. لو مشى الناس على هذه الطريقة، هذا النمط من التشريع الذي ينظم حياة الناس، هذا ينتج أنه يصير عندك 25 بالألف فقراء، نسبة الفقر تصير 2.5%، هذه نتيجته، مو تصير 30%. زين، فإذا التشريع إيش صار حتى نجمع؟ ولا بعض الأحيان إحنا نعلم أن نسبة الفقر 30%، ماذا نفعل؟ وهذا بالوجدان. فهل نكذب هذا الناس أو لا؟ نحمله على محمل آخر، نقول هو حينما قال عليم هذا بلا ريب أنه حال الناس متفاوت، بعض الأحيان يصير جذب، بعض الأحيان يصير مقابل الجد، خير كثير. بعض الأحيان يصير أموال طائلة، بعض الأحيان يصير ظروف قاهرة تزيد نسبة الفقر، لأن حال متغير. فلا بد ماذا؟ لا بد أنه نحمل القضية، لو نقول الحالة النوعية، فإذا بعد ماكو إلا يكون الحكم تابعا لها بحذافيرها بحيث ما وجدت، يعني بنحو الموجب الكلي، يصير الحالة النوعية. لو نقول هذا بلحاظ شأن التشريع، وأن الناس لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، راح يترتب الأمور، فإذا ترتبت راح يصير هذه هي المساحة الفقر أو أي شيء آخر. أضف إلى ذلك الزكاة هنا لوحظ فيها أحد مصارفها فقط، مع أنه إحنا عندنا مصارف أخرى ما خالف، بس من نتيجة مصادر. فإذا هذا هم جزء من لابد يكون إلى قصة من الثمن، قسم من التعليم. فإلا أن نقول هذا أبرز مصداق من باب هذا كناية عن كل المصارف الأخرى، فكل المصارف الأخرى بعد، مو أنه 25 فقير فقط، كل المصارف الأخرى يمكن أن تنجز على هذا الأساس. وهذا الحديث مستفيض، ماكو فرصة أنه نجي نلاحظ، ولهذا ما لاحظنا السند، لأن هذا الحديث متكرر هذا المضمون بشكل واسع في كتبنا مو فقط في الكافي، لاحظوا حتى كتب الأخرى من مصادرنا الحديثية تجدون، يعني هذا ماكو مشكلة بعدين واحد يقول لا هذا الحديث هو بإشكال، وهذا في سنده فلان يحيى الأزرق، ويحيى الأزرق لم يوثق بشخصه وما أشبه ذلك من الأمور، حتى نجاوب نقول له صفوان وإلى آخره. بعد القضية فوق هذا أنه نحتاج أن نبحث عن سندها، لأنه من الأحاديث التي وردت مكررا وواضح أنها تصلح للحجية، بل حتى لو لم يصلح للحجية هو بالنتيجة ينبهنا إلى احتمالات، يعني نقطة مهمة، ينبهنا إلى احتمالات في عالم الملاكات اللي تغلق باب القطع. أنت تريد توصل إنه هذه هي العلة، إذن هنالك حكم.
هاي ملازمة أنه هذه العلة إذن هنالك حكم، هذا من ملازمة قطعية. خوفت لازم يصير مقدماتك تام حتى تقدر توصل إليه. واضح إن شاء الله. على أي حال، فإذا أقرب وجوه الجمع، إحنا هذا اللي كتبنا، ما كتبنا كل الوجوه الأخرى كما الآن وضحنا. أقرب وجوه الجمع ماذا؟ أن نقول أن العلة مركبة من نماء وزيادة المال الباذل المزكي، وأيضا حاجة المستحق كما ورد في بعض النصوص. روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، وفي نسخة عن يونس، يعني إسماعيل بن مرار عن مبارك العقرقوقي أو عن يونس عن مبارك العقرقوقي، قال قال أبو الحسن عليه السلام: إن الله عز وجل عقرقوفي أحسنت، قال قال أبو الحسن عليه السلام: إن الله عز وجل وضع الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالكم. يعني هذا صار شاهد على الجمع، الجمع اللي على أساس أن كل منهما جزء العلة، وهذه الرواية دلت على الجمع، فإذا المفروض نبني على ماذا؟ على هذه الرواية. ومثله في الفقيه، ومثله في العلل، أن هذه الرواية موجودة، راويها الكليني وراويها الصدوق في الفقيه وفي العلل. ومع ذلك وصلنا إلى النتيجة أن هذه علة الزكاة وانحلت القضية، لا ما راح نقدر نوصل. ومع ذلك لا يسعك أن تبني على ذلك، فقد روى الصدوق قال: حدثنا علي بن أحمد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله. هذه رواية ابن سنان، رواية مشهورة أيضا ومذكورة ببعضهم. مين رويها عن ابن سنان؟ بعضهم يقول فيما كتب إلى ابن سنان، يعني مو الراوي ابن سنان. ومن المحتمل جدا أن البعض قد رأى ما كتب. على أي حال، هذا احنا قلنا نمرد الآن نخوض في البحث السندي، ولا به حديث طويل. أن أبا الحسن الرضا، أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله أن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء، لأن الله سهنا نصار قوت الفقراء تحصين أموال الأغنياء، بعد مو النماء تحصين، زين مو بعيد عن النماء، لأن الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى كلف أهل الصحة القيام بأهل الزمانة من البلوى، كما قال عز وجل: لنبلونكم في أموالكم وأنفسكم، في أموالكم إخراج الزكاة، وفي أنفسكم توطين النفس على الصبر، مع ما في ذلك، يعني كذا الأمرين مو فقط ما يرجع إلى الأنفس، مع ما في ذلك، واضح الضمير، يعني اسم الإشارة يعود إلى الأمرين معا، يعني إلى توطين النفس وإلى البذل الزكاة، صحيح لولا؟ مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عز وجل. إذن صار هذا واحد من أسباب الزكاة، من علل الزكاة، من أداء شكر نعم الله عز وجل والطمع في الزيادة، يعني هو يطمع من في الزيادة من الله بما يعطي. هذا مناسب تقول أنه للزيادة، مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة. هذه كلها أسباب للزكاة، العطف على أهل المسكنة، الرحمة، هي شيوع الرحمة في المجتمع وإلى أثر مثلا، والحث لهم، والعطف على أهل المسكنة والحث لهم على المساواة، هذا أيضا جهة، والحث لهم على المساواة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين. يعني مو مجرد سد حاجة الفقير وإنما معونت على شأن دينه، أي نكتة أيضا أخرى، وهي عظة لأهل الغنى، عبرة لهم ليستدلوا على فقر الآخرة بهم وما لهم من الحث، أو بهم وما لهم من الحث في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما خولهم وأعطاهم، والدعاء والتضرع، بعض الأمور الدعاء والتضرع ربما ما مرتبطة بنفس الزكاة، مرتبطة بجانب المرض والابتلاء في النفس، لأنه ذكر الأمرين معا ثم علل الأمرين معا بماذا؟ بهذه العلل. فظاهر أنه كل واحد من هذه النية ينصرف، لكن لو فرضنا بمناسبة الحكم والموضوع قلنا أنه بعض الذي ذكر لا يناسب مثلا الزكاة لا بأس، لكن بعضه مناسب للزكاة. والتضرع والخوف أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة، في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع المعروف. فإذا الرواية ذكرت علل أخرى، زين شلون نعرف؟ نبني على أنه هذه العلل مجرد فوائد، لأن الفوائد تسبيبية لو مجرد فوائد تترتب عليها. الظاهر العبارة هو سئل عن العلة هو هم أجاب.
هي علل أو فوائد ساخن نبني على أنها علل لحيثيات معينة، يعني كل واحدة علة لهذه الحيثية مو لحيثية أخرى.
النتيجة هو سؤال عن الزكاة وعن علة الزكاة، هذا هم ورد في الإجابة عنه، وماذا نفعل؟
ما يخالف حتى لو ورد في الإجابة عنه.
نعم.
الإمام ينبه على أن هناك علل، لكن هو لم يبين أن كل علة ترجع إلى أي حيثية في الزكاة.
لا بأس. بالنتيجة أقول بالنتيجة صار هذا الذي ذكره صار جزءا من العلة أو لا؟ ماذا تقول؟ فإذا صار جزء من العلة، فإذا أنا أحرزت فإذا أنا أحرزت، وهنا المهم، إذا أحرزت بعض ما ذكر سابقا في الروايات السابقة، أحرزت أنه هو العلة ولم يكن هنالك فيه شيء من هذا، فهل أنا أقدر أحرز أن السبب التام لتشريع الزكاة قد تم، حتى أنا أرتب من عنده أنه أفترض أنه الزكاة يمكن أنه تتغير؟ وهنا البيت القصيد، احنا نقول صحيح الزكاة كانت أكو، هذا رأي يطرح عند البعض السبب، الله أعلم شنو الأغراض وراءه، بغض النظر احنا نقيم فكرة أنه الزكاة كانت في تلك العصور بهذا النحو، والزكاة بما أنه علتها ما هي، هي سد حاجة الفقراء المركزين بس على هذه الجهة، فإذا لابد الآن نجي نسوي نظام ضريبي يسد حاجة الفقراء بشكل آخر حتى نشوف نوصل إلى سد حاجة الفقراء، ولو يصير في بعض الأحيان يوصل بالنسبة إلى بعض المتمولين بعض الأرباح مثلا إلى 30% 50% بعد، مو إلا 2.5%. هذا المطروح على أساس العدالة وعلى أساس كذا إلى آخره من الأسباب التي تقال، مثلا مو العدالة سد الحاجة، زين هو بس هذا سد الحاجة لو عندنا أسباب أخرى. والأهم من ذلك أنه حتى لو تمت علة التشريع أنها هي المصلحة الكذائية، هذا إيش راح يصير؟ راح يصير علة لتشريعه تعالى. يعني فرض التشريع متحققا ثم بينت العلة، فإذا واحد عرف علة التشريع هل يتمكن أن يتطاول ويدعي أن التشريع أوسع مما عرف؟ لو لا راح يختلف مع الشارع في تحديد علة التشريع. إذا هو الشارع هكذا حدد، إحنا ندعي أنه أوسع، مو صحيح. هذا الخلط بين ما يعطينا الشارع من علة يجعلها كالضابطة للحكم
وبين ما يذكره من علة صارت داعيا له للتشريع. هذا الخلط هو الذي يورط البعض في ماذا؟ في أنه يدعون أنهم يعني يفترضون أن الأحكام الشرعية ستتغير على أساس ما عرفوا من العلل وشخصوا من العلل. هذا التوضيح يريد لحديث يعني مفصل، الوقت ضاق. إجمالا أنه إحنا عندنا علة لفعل الشارع وعندنا علة لحكم الشارع. العلة يصير لفعل الشارع يعني فعل التشريع، لماذا شرعت؟ فهذا هو هذا عادة راح وين يوصلنا إلى الحكمة بحسب الصلاح. هذا على ألسن ما عندنا شيء هواية جديد، على ألسن الأعلام ورد هذا الكلام، بس يصير مجمل أنه كيف نشخص العلة من الحكمة. هو يعبر علة، إحنا نجي نقول حكمة كأنه هذا خروج على لسان الروايات، بس هو اصطلاحا العلة هي تنطبق على الحكمة اصطلاحا. فكلمة العلة الواردة في النصوص مو معناه العلة اللي في مقابل الحكمة بحسب الصلاح. نحن يعني نقول العلة يعني التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما اصطلاحنا هكذا نقول. وفي الروايات وردت علة، فإذا واحد اختلط عليه وصعد مصطلحه خلاه حجة على فهم النصوص، هذا خلل، هذا فظيع. في مهم النصوص تفهم بحسب مفاداتها بحسب مناسباتها وسياقاتها. المهم التعليل الذي يأتي في نفس المتن التشريعي والذي يستظهر منه أنه هو مناط الحكم الذي يدور مداره وجودا وعدما، هذا ايش راح يصير؟ راح يصير علة الحكم التي تمثل المناط له، مثل ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه كذا، بعدين يقول فإن له مادة لا تأكل الرمان لأنه حامض. هذا ايش صار؟ هذا علة لتشريع، هذا علة للحكم بحرمة أكل الرمان، أو علة للحكم بأن البئر معتصم لا يفسده شيء، علة للاعتصام. أما بعض الأحيان يقولوا لماذا شرع الله الزكاة؟ يقول كذا، يعني ماذا؟ يعني هذا علة لتشريعه مو علة للمجعول، علة لأصل التشريع. من يصير علة لأصل التشريع يصير شأنه أن يكون ماذا؟ المنشأ الذي جعل التشريع حسنا، هذا هو بعد شكل طبيعي يبين الحكم، راح يصير حكم. إلا أن يصادف الدلالة خاصة بها مناسبة خاصة. المهم للبحث الصلة إن شاء الله نوضحها أكثر ونتبين أنه في بعض الأحيان من يصير إرباك بالأمور شلون هذا يخل بالنتائج الفقهية ويورط الإنسان في بعض الأحيان بالقياس، يدخل إلى القياس ويبتلى ويرتكس فيه وهو على أساس أنه قاعد يأخذ القضية مثلا ب أللها. والحمد لله رب العالمين. سيدنا ريت تقول شيء وما صار مجان، بدنا نخلص المطلب وما لحقنا بعدين. تفضل نستفيد.
جمع ما
نكره يعني. نعم.
بس هاي الرواية اللي
نسبة
نعم. كلش يعني دقيقة السؤال، يعني لازم القاعدة ما تطالب السؤال جواب مباشرة. قال عدد ليش 25 بدأ؟ قال لأن الله سبحانه يعلم الأمر من قراءة السورة الكبير فيعرف العدد 25 وفي 25 ما نظر. يمكن إحنا لأنه أكو روايات ورانا عندنا ارتكاز خلتنا أنه ندخل
نخلي هاي وحده من الاسباب. لا هو مو قاعد يبين السبب، من يقول هو ليش من ما يخالف هو السبب في المقدار وبمن ارتبط. ارتبط بمن؟ بمصلحة الفقراء. صحيح لون. فإذا ارتبط بمصلحة الفقراء يعني معنى ذلك أن هذا السبب لتحديد المقدار مرتبط بمصلحة، بعد مو مرتبط بتزييد الرزق.
صحيح بس هو الآن من الرواية رقم
ما يخالف الرواية أخو مو تنظر بها بس للرقم وتغض النظر عن دلالاتها الأخرى. شوف علة الرقم، علة الرقم ما هي؟ لا مطابقية بعد واضح مذكورة بس هي الرواية ما مو بس رقم، علة الرقم مرتبطة خالصا بما بالفقير، معناه علة الزكاة وتشريعها مرتبطة بالفقير. ولا لو ذاكر علة الرقم بما يرتبط بنماء المال والزيادة مثل ما تتفضل راح يصير هو مرتبط بذاك الشهر. يقول إذا تعطيت 25 راح يزيد المال، مثل ما الشجرة من تقلمها بمقدار معين راح تنمو، أما من تقلمها زايد راح تضرها. يصير من هذا البحث، بينما هو ما يتحدث بهالطريقة، هو يتحدث بطريقة أخرى. يقول هذا من أنت تعطي لأنه مرتبط القضية أنه واقع الفقراء هلقى، معناه هو أخذ مسلمة سابقا أن المنشأ هو سد حاجة الفقراء. وطبعا عندنا رواية أخرى في هذا ما ذكرتها، هي مرتبطة بعض الشيء. يقول لماذا لم يجعل 30؟ يعني هو أيضا سؤال عن العدد بس بهاللغة. هي قلت لكم روايات عديدة، يعني واحدة من عندنا هيك يقول أنا إذا واحد يريد مثلا يفترض 30 ليش ما صار 30 أو لعله 20 أو 30 هيك بيه. نعم
هي إحنا ما نفرض، يعني هي القضية عامة.
نعم
الزكاة يعني ما بيها حصر، تشوفون روايات كثيرة كأنه علل وحكم فوائد.
نعم
فبالنتيجة يعني واحد لما يلتزم هيك التزام أساس بالخارج نفعه والضرة، يعني من حيث هذا مثلا الصدق لأجل أنه أكثر ماله، بس إذا تجي الصدق بالخارج واحد ينطي مثلا كرواتي داو مرضاكم بالصدق، هاي مو تدخل الزكاة؟ يعني واحدة ممكن نقدر نخليها، أو مثلا استنزلوا الرزق
بل دفع البلاء كذا،
هاي كلها يعني ممكن تصير قضية الزكاة شيء يعني شبه العام.
فبالنتيجة احنا هذا اللي نريد نوصل، هل انه نقدر نعرف الحكم حتى نعرف يعني احنا نقدر نعرف الحكم من خلال العلل ولا؟ هذا المهم. هو بالنتيجة ذكرت بعنوان أنها علة، احنا قلنا ماذا هذه طريقة الشارع من يبين الأسباب الكامنة وراء التشريع من أشياء التشريع، هذه عادة تنصرف لكونها حكمة. بعد من استفيد من عدد التعليل اللي هو يعمم ويضيق كما البعض تورط في هكذا الدعاءات.
احنا نستفيد من التعليل حتى شو نسوي؟
حتى يعممون الحكم، هذه المشكلة. اي بلي هذا دعوة ومؤلفة بها كتب ويعتبر هذا مثلا